بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام أيها الأخوات المشاهدات الكريمات في برنامجكم رياض القرآن الذي يأتيكم من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. روضتنا في هذه الحلقة هي روضة المصلين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على صلاتهم الذين يؤدونها كما أمروا. وقبل أن نبدأ في الحديث عن روضة المصلين أيها الإخوة المشاهدين، أرحب بأخي وزميلي في هذه الحلقة الشيخ خالد عبد الكافي، فحياكم الله شيخ خالد. أهلا وسهلا بك، وأنت إمام لي وخطيب في جامع. ماذا ستختار لنا للحديث عن روضة المصلين يا شيخ خالد؟
نقرأ في المعارج إن شاء الله.
بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون.
الله أكبر، فتح الله عليك يا شيخ خالد. هذه الآيات من سورة المعارج، يعني بدأت كما تلاحظ إن الإنسان خلق هلوعا، والحديث هنا يا شيخ خالد عن الجنس الإنسان، ولذلك يذكر المفسرون أن هذه الآيات حديث عن الإنسان في صورتيه السلبية والإيجابية. ونحن نريد أن نركز نحن في هذه الروضة على روضة المصلين، لكن قبلها دعنا نتحدث عن هذه الفكرة، فكرة صفات الإنسان السلبية والإيجابية. هنا جعل الله سبحانه وتعالى استجابة الإنسان لدعوة الله والتزامه بها هي قمة الإيجابية في صورة الإنسان، ورفضه لها وابتعاده عنها هي الصورة السلبية له. ففي الآيات الثلاث الأولى إشارة إلى من طبع عليه الإنسان من أنانية وحرص وسرعة تأثر، فهو سريع التهييج مما يلم به، وهو أناني لا يفكر إلا في نفسه، فإذا أصابه شر وجزع اضطرب، وإذا انفرجت أموره ونال خيرا أمسك وبخل.
فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه،
لذلك قال هنا إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. يراد بالهلع الجزع والبخل، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه عندما سئل ما هو الهلوع، أو عندما قال لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى ما معنى الهلوع ما عرفنا معنى الهلوع. ولذلك هذه من الآيات التي جاء تفسير القرآن فيها بالقرآن كيف، وهذا أعلى أنواع بيان القرآن الكريم للقرآن، وهو أن يأتي البيان متصلا في نفس السورة. فمثلا قال هنا إن الإنسان خلق هلوعا، ما معناها؟ قال إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذن هذا هو تفسير الهلوع، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، يعني اجتمع فيه الجزع والبخل.
الجزع يقصد فيه
يعني التسخط من المصيبة والتسخط للقضاء والقدر، وإذا أصابه الغنى والمال بخل. وهذه من الصفات المذمومة في الإنسان، وهي من مظاهر ضعف الإنسان التي ذكرها الله، وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله سبحانه وتعالى الله الذي خلقكم من ضعف، هذه من مظاهرها أنه سريع الجزاء وبخيل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان في صورته الإيجابية، لاحظ الخصال التي تعالج طبع الإنسان هنا، تذكر الآيات الكريمة صفات الأشخاص الإيجابية وتبين لهم 9 صفات إيجابية، يتقدمها صفة الصلاة، وأيضا يختمها بصفة الصلاة، مما يدل على أن من أبرز صفات المسلم الإيجابي محافظته على الصلاة. سبحان الله العظيم، تدور صفات المؤمن الإيجابية كلها حول الصلاة، ولذلك هي مقياس، إن شئت بمقاييسنا نحن البشر وإن شئت بمقاييس الشرعية، أن محافظة الإنسان على الصلاة في جماعة دليل على صحة دينه واستقامته. ولذلك حتى نحن اليوم عندما يراد الواحد مثلا، لو جاء واحد يتقدم إلى ابنتك أو يتقدم إلى أختك، أول ما يتبادر إلى ذهنك أنك تسأل عنه
صلي،
هل هو يصلي ولا ما يصلي؟ فإذا قيل لك والله يصلي، يعني تشعر بطمأنينة. فإذا قيل يحافظ على الصلاة مع الجماعة، تشعر أن 70% أو 80% من مما كنت تخاف منه ذهب. فإذا وجدت أنه لا يدخن وأنه يصحب الصالحين وأنه محافظ على عمله ودوامه، رأيت أنه رجل مناسب وكفء. ولذلك الصلاة والمحافظة عليها مهمة عند الله وعند خلقه. تعال، يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله صاحب التحرير والتنوير، عجبتني كلمات هنا نقلتها من كلام، يقول: وهذه صفات 8 هي من شعار المسلمين، فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين ما قال الله سبحانه وتعالى إلا المسلمين،
إلا لا مصلي.
ذكر 8 صفات من صفات المسلمين. وكما يقول العلماء في البلاغة أن الإطناب أو أن الإطناب في المدح هو من صفات البليغ، أما الذم لا يطنب فيها وإنما يختصر. فقال: فعدل عن إحضارهم بوصف المسلمين إلى تعداد خصال من خصالهم إطنابا في الثناء عليهم، لأن مقام الثناء مقام إطناب، وتنبيها على أن كل خصلة من هذه الخصال 8 هي من أسباب دخول الجنة. طيب، قوله سبحانه وتعالى هنا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال يعني لاحظ أنه وصف المصلين في أولها، فقال إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وقال في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون. فقال في الأولى على صلاتهم دائمون، ووصفهم بالصفة الإسمية أو الجملة الإسمية، على صلاتهم دائمون. والعلماء البلاغة يقولون أن الجملة الإسمية تدل على الاستمرار، وقال في آخرها والذين هم على صلاتهم يحافظون، فعبر عنها بالصفة الجملة الفعلية يحافظون، والصفة والجملة الفعلية تدل على الحدوث والتجدد، فجمعت بين المسألتين، يعني قضية الصلاة هم يحافظون عليها كلما حان وقتها، وهي صفة تتجدد بتجدد الدعوة إلى الصلاة، وفي نفس الوقت هم عليها دائمون، فهي من الصفات المستمرة عندهم والمتجددة،
لذلك جعلهم في جنات مكرمون.
يا سلام يا سلام، هذه أيضا من المعاني التي يمكن أن توقف عندها في هذه الآية. أيضا لاحظ يا أخي الكريم في يعني فضائل الصلاة، يعني نحن اليوم ونحن نتحدث في هذه الروضة من رياض القرآن الكريم نتحدث عن الصلاة، وقد انتخبنا أو انتخبت لنا يا شيخ خالد من الآيات التي تحث على الصلاة هذه الآيات التي في سورة المعارج، ولا شك أنها من أصرح الآيات في أهمية الصلاة، لأنها جعلها من أهم صفات المؤمن الإيجابي. لكن هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن الصلاة، بل آيات كثيرة وليست يعني قليلة، في قوله سبحانه وتعالى الذين يقيمون الصلاة، كثيرة جدا في القرآن الكريم يقيمون الصلاة، ولا تجد في القرآن الكريم آية واحدة يؤدون الصلاة. هل هناك آية في القرآن الكريم يمدح الله فيها المؤمنين بأنهم يؤدون الصلاة؟ لا، وإنما يمدحهم بأنهم يقيموا الصلاة، والمقيم الصلاة، وأقاموا الصلاة، وعلى صلاتهم يحافظون، على صلاتهم دائمون. مما يشير إلى أنه ليس المقصود فقط تأدية الصلاة، وإنما المقصود أداء إقامة الصلاة على وجهها بأركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها. وتجد أن هذه الروضة، روضة المصلين، هي فعلا روضة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسمي المكان الذي في مسجده الروضة، ليس كذلك؟ ولا شك أن المصلي في صلاته في روضة من رياض الجنة، وأنه ينبغي على المسلم أن يعتني بتفاصيل التفاصيل فيما يتعلق بالصلاة، يدرسها دراسة ويتعلمها تعلما. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى أحد الصحابة رضي الله عنهم دخل إلى المسجد فصلى صلاة مستعجلة فناداه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني اعتبر الصلاة التي صلاها غير محسوبة أصلا، قال أنت لم تصلي، هذا اللي أنت سويته لا يسمى صلاة. فلما رجع المرة الثانية قال له مثل ذلك، ففي المرة الثالثة قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير ذلك. يعني المسألة تحتاج تعليم يا شيخ خالد، تحتاج تعليم. نحن أول ما نعلم أبناءنا الصلاة كيف يتوضأ، كيف يستقبل القبلة، كيف يسجد، كيف يركع. وأنا أقول لبعضهم، بعض الإخوان أحيانا يقول أزعجون الأطفال في المسجد. فلأذكر مرة من المرات أجريت مسابقة في المسجد في رمضان، وتعرف سبحان الله العظيم يعني أبناؤنا والأطفال الصغار هم أحرص الناس، يحرصون على يعني الفوز، وعلى ونحن نجعل مثل هذه المسابقات فرصة لتحبيب أبناءنا في المسجد. فأصبح الصغار والشباب والأطفال يبكرون إلى الصلاة، فيصلون الصف الأول يمتلئ من هؤلاء. فجاءني أحد الإخوان أصلحه الله غاضب من كبار السن وقال هؤلاء أزعجونا، نريد أن نوقف المسابقة. فقلت له يا أخي الكريم ابنك من أسبقهم، ألا يسرك ذلك؟ قال صحيح، بس نحن نجي ما عاد نحصل المكان في الصف الأول.
سبقهم.
قلت معليش هذا خطأ منك، إذا كنت تريد أنك تبحث عن مكان مقدم تعال بدري، أما أنك تريد نمنع أبناءنا من هذا الخير ونعلمهم كيف يتسابقون إلى الصلاة، ولعل الله سبحانه وتعالى يهديهم للالتزام بهذا الاستقام. الفكرة أن تعليم الأبناء محبة الصلاة والتأدب في الصلاة ما يمكن أن يأتي يا أخي الكريم بالإكراه، يحتاج إلى وقت. وأنا أقول دائما التربية تحتاج إلى طول نفس. يعني مثلا بعض الآباء دائما يراقب ابنه في الصلاة فيقول لماذا لا تركع زي الناس، ليش ما تسجد زي الناس، لماذا لا تجي مبكرا، فمن حيث لا يشعر يكره الابن في الصلاة. فيقول الابن يعني هذا أنا جالس تحت المراقبة، أنا أصلي لله ما أصلي لك. حتى أذكر واحد من الأبناء يقول لي هذا، يقول أنا لما نصحته قلت أبوك يعني يشتكي من أنك مقصر وكذا، قال أنا أصلي لله ما أصلي لأبوي، أنا أتضايق من أنه دائما يقول لي ليش ثوبك كذا، ليش تتأخر، ليش تسجد بالطريقة الفلانية. قلت طيب ماذا تريد أن يقول لك؟ قال لو كان يعني يتعامل معي بلطف، يعني يعلمني بطريقة غير مباشرة بدل أن يشعرني دائما بأني جاهل وما أفهم إلى آخره. ولذلك أنا أقول للإخوة المشاهدين يعني مثل هذه الرسائل السلبية أحيانا تصل عن طريقكم لأبنائكم، أنا أعرف أن دافعها المحبة لكنها بطريقة خاطئة.
وأيضا يعني الأبناء يحتاجوا إلى قدوات، فالإنسان إذا رأى والده أمامه دائما هو في الصف الأول، وجد والده كذلك يعني كيفية الصلاة وكيف يؤدي الصلاة وكذا،
صدقت،
يتأثر الابن بهذا الشيء. يعني المسألة تحتاج إلى قدوات أكثر من غير ذلك.
أحسنت.
يعني على سبيل المثال علي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم أجمعين
رضي الله عنه،
كان عندما يتوضأ يصفر لونه، فقال له لماذا يصفر لونك؟ قال ألا تعلمون سأقف بين يدي من الآن؟ سأقف بين يدي الله عز وجل. فهو تربى على مسألة أنه سيقف أمام الله عز وجل ويتذكر عظمة الله عز وجل بين كل سماء وسماء، مسيرة 500 عام وحجم السماء 500 عام، ثم بعد ذلك السماء السابعة وفوق السماء السابعة الماء، ثم بعد ذلك الكرسي، ثم العرش، حجم السماوات والأرضين بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا. الإنسان عندما يتذكرها ويستحضر عظمة الله عز وجل
يهابه،
يهاب الله عز وجل. لذلك عمر بن عبد العزيز عندما كان يصلي بالناس صلى فكان يقرأ الليل إذا يغشى. وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، لم يستطع أن يكمل، فعاد السورة مرة ثانية. وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، لم يستطع أن يكمل، أعادها مرة ثالثة. وصل إلى قوله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، لم يستطع أن يكمل، فقرأ سورة أخرى. ومن قبل كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يسمى الرجل الأسيف لا يتحمل، إذا قرأ، وعمر رضي الله عنه يسمع، والطور وكتاب مسطور في رقم منشور والبيت المعمور، وإذ به يعني يزار في بيته،
وكل ذلك من تعظيمهم لله.
نعم،
الله أكبر. تعال خلنا قبل أن تنتهي الحلقة يا شيخنا، الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم على صلاتهم يحافظون. عجبني كلام للزمخشري، يقول عند تفسيره لهذه الآية قال فإن قلت، بالمناسبة هذا أسلوب الزمخشري في الكشاف، فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، ولذلك يسمونها فنقلات الزمخشري، فنقلات، هذا أسلوب الفنقلة. قال صاحب الكشاف قال فإن قلت كيف قال على صلاتهم دائمون ثم على صلاتهم يحافظون، قلت معنى دوامهم عليها أن يواظبوا على أدائها لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل، ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لها ومواقيتها وسننها وأدابها، فالدوام يرجع إلى نفس الصلاة والمحافظة تعود إلى أحواله. وهذا استنباط رائع جدا لا تجده إلا عند الزمخشري. ولا شك أنك لاحظ الوصف الأخير وهو وصف في هذه المجموعة والذين هم على صلاتهم يحافظون، يؤدونها كاملة غير منقوصة، لا في خشوعها ولا في القراءة فيها ولا في شيء من أركانها. ولا شك ولا ريب أن هذا الافتتاح بها والاختتام بها يدل على شرفها وفضلها. وكما يقول ابن عاشور رحمه الله أن الإسلام والقرآن في الأشياء العظيمة والأركان العظيمة لا يكتفي بآية واحدة وآيتين، وإنما يذكر عدد كبير من الآيات والأحاديث. ولذلك نحن نقول الآيات التي تدل على عظمة الصلاة وفضلها والأحاديث كثيرة جدا. ولذلك صنف المروزي رحمه الله كتاب رائع جدا سماه تعظيم وقدر الصلاة، ذكر فيه الآيات والأحاديث وآثار عن السلف رضي الله عنهم تدل على تعظيمهم لأمر الصلاة، كما تفضلت من كيف كانوا يجدون من الرهبة والهيبة والمحبة أيضا في إقبالهم وانطراحهم بين يد الله في الصلاة. وهذا لا شك شيخ خالد نحن في أمس الحاجة إليه، نحن في أنفسنا، أنا أتكلم عن نفسي وأظنك أيضا مثلي، أننا نحن في حاجة ماسة إلى أن نحيي في أنفسنا عظمة الصلاة وتعظيم الصلاة. المسألة ليست واجب تريد أن تتخلص منه وتريد أن تلقيه عن كاهلك، حتى بعضهم يقول الحمد لله خلونا نصلي ونفتك
يا لطيف.
لا، المسألة ليست بهذه الطريق، وإنما هي محبة وتعظيم لهذه الروضة التي ينبغي للمؤمن أن يرتع فيها وأن يدخل فيها بنفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول عائشة كان بيننا يضحك عليه الصلاة والسلام ويكلمنا، فإذا أذن للصلاة خرج كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه.
أرحنا بها يا بلال.
ويقول أيضا لبلال رضي الله عنه يا بلال أرحنا بالصلاة يا بلال. ولا يقول هذا الكلام إلا محب صادق لربه ولعبادته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المصلين المحافظين على الصلاة والقائمين بها على وجهها، وأن يجعلنا وإياكم من المتدبرين لهذه الآيات أيها الإخوة. ونراكم إن شاء الله في روضة قادمة من رياض القرآن، وأنتم على خير من المحافظين على الصلاة القائمين بها على وجهها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.